أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة آية الله عبد الله جوادي آملي، مشيدا بمجهوداته العلمية المعمقة في مختلف العلوم الدينية. ونشرت صباح اليوم تصريحات القائد لدى استقبال السبت القائمين على تنظيم مؤتمر تفسير تسنيم في قم المقدسة لتكريم آية الله جوادي آملي، حيث شدد سماحته على أن الحوزة العلمية مدينة لهذا العالم الكبير لمجاهداته المريرة على مدى أكثر من 40 عاما في البحث والتدريس والتأليف في مجال تفسير القرآن الكريم وعلوم الفقه والفلسفة والعرفان. وأضاف أن قوة تفكير العلامة جوادي آملي ساعدته كثيرا في فهم النقاط الدقيقة والخفية في آيات القرآن، ما جعل هذا التفسير موسوعة شاملة في علوم القرآن الكريم. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن مراسم تشييع السيد حسن نصر الله تحولت إلى ملحمة خالدة في تاريخ المنطقة ولبنان، وعكست تقدير الشعب اللبناني العميق لسيد المقاومة. وأوضح اللواء باقري أن هذه الملحمة الاستثنائية أضحت مصدر إلهام لنشر الفكر المقاوم والروح التعبوية والجهادية التي بدأت تنتشر في العالم الإسلامي منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وقال اللواء باقري أن الشعب الإيراني نجح في تحييد القوة العسكرية والأمنية التي بناها نظام الشاه في إيران بدعم من القوى العظمى، وتمكن تحت قيادة الإمام الخميني الراحل من الوقوف بوجه جميع المؤامرات والتغلب عليها وتمتين أسس نظام الجمهورية الإسلامية الذي أصبح اليوم قوة كبيرة في غرب آسيا. بدأت بجنوب لبنان مراسم تشييع الشهيد السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر جنوبي البلاد. وشملت المراسم مسيرة في البلدة بحضور شعبي ورسمي من لبنان والخارج. وكان الشهيد السيد صفي الدين قد شيع أمس الأحد إلى جانب سيد الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله ضمن مراسم مهيبة انطلاقا من مدينة كام شمعون الرياضية وصولا إلى مكان دفن السيد نصر الله في العاصمة بيروت. وحول انطلاق مراسم التشييع وموارة الثرى لجثمان الشهيد هاشم صفي الدين الأمين العام لحزب الله في مسقط رأسه بحضور شعبي مهيب، نستمع إلى ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من مدينة دير قانون النحر.
الآن نتواجد في بلدة دير قانون النهر حيث مسقط رأس يعني الشهيد الكبير أمين عام حزب الله الهاشمي السيد هاشم صفي الدين. نحن الآن في المقام الشريف الذي سيوارى فيه الشهيد الثرى. التحضيرات والترتيبات اللوجستية والتنظيمية باتت منتهية ومكتملة كل الأوجه المتعلقة بنجاح ومسار وأيضا يعني مواراة الشهيد الثرى. هذا هو المقام الشريف الذي سيوارى الجثمان الطاهر في داخله، وهو شرق بلدة دير قانون النهر للناحية طبعا الشرقية من البلدة. كل الترتيبات هنا من أعلام وجداريات وأيضا توزيع للوسائل الإعلامية بات جاهزا بانتظار طبعا بدء المراسم الذي سيبدأ يعني تبعا لما هو معلوم عند الساعة 3 تماما من النادي الحسيني على بعد تقريبا 1000 متر من هذه النقطة. ومن هناك سيكون مسار تشييع محمول يعني عبر شاحنة صغيرة تقل الجثمان الطاهر، ومن ثم قبل الوصول إلى هذا المرقد الشريف سيحمل السيد الشهيد على الأكتاف. هنا ستؤدي طبعا ثلة كبيرة من مجاهدي المقاومة التحية للقائد الهاشمي أمين عام حزب الله السيد هاشم صفي الدين. وسيكون طبعا في النادي الحسيني تقبل للعزاء لمدة تقريبا ساعة، أي من 3 حتى 4. عند 4 ينطلق الموكب إلى هذه النقطة حيث يعني يكون هناك كلمة لحزب الله يلقيها طبعا أحد قياديي الحزب في هذه المناسبة.
وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 شروط للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حركة حماس. وذكر الوزير في كيان الاحتلال إيلي كوهن أن الشروط تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة وخروج حماس من قطاع غزة وتجريد غزة من السلاح وتثبيت سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع بحسب تعبيره. وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة أبدى كوهن انزعاجه من المراسم التي تجريها حماس أثناء تبادل الأسرى، مهددا بعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين قبل توقف حماس عن هذه المراسم. اندلعت حرائق في عدة منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم جراء قصف كثيف من الآليات والطائرات المسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة على محور فلادلفيا جنوب المدينة. كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على حي الزيتون جنوب مدينة غزة والمناطق الشرقية من المدينة، مما أدى إلى اشتعال النيران في مباني سكنية دون الإبلاغ عن إصابات. هذا وتواصل قوات الاحتلال انتهاك وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير كانون الثاني الماضي. تصدى المقاومون لقوات الاحتلال الإسرائيلية المقتحمة لبلدة السيل الحارثية غرب جنين في قطاع غزة، واندلعت اشتباكات عنيفة دخل لها انفجار عبوات ناسفة في آليات الاحتلال. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدات في رام الله ودمرت البنى التحتية في قباطية وأرسلت تعزيزات إلى مخيم نور شمس. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدتي سلواد وكوبر وحي بيتونيا في رام الله وبلدة برقين غربي جنين في الضفة الغربية. وفي ذات السياق أعلن مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة نابلس. أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي فككها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسريح نحو 1600 موظف في الولايات المتحدة. وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني أنه سيتم وضع جميع الموظفين الآخرين المعينين مباشرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية على مستوى العالم باستثناء أولئك المسؤولين عن وظائف مهمة وعن القيادة الأساسية أو برامج مختصة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما في 20 من كانون الثاني يناير، وهو اليوم الذي عاد فيه إلى البيت الأبيض، يأمر فيه بتجميد المساعدة الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما، ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة. في الختام هذا تذكير من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة جواد آمل ويشيد بجهوده العلمية المعمقة. اللواء بقر يقول إن مراسم تشييع نصر الله تحولت إلى ملحمة خالدة في تاريخ المنطقة ولبنان. حماس تؤكد أن عدم تنفيذ كافة بنود المرحلة الأولى من اتفاق غزة لا يخدم أسرى الاحتلال. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن،
صدى القرآن،
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبة الخير والإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة ومباركة وقرآنية نبعثها لكم من صدى القرآن. القرآن هو ربيع القرآن، محورنا في هذا البرنامج. سنكون مقبلين على أيام مباركة وفضيلة، وهي ربيع القرآن، شهر رمضان المبارك. نستعد لهذا الشهر لكي نكون عند مدرسة القرآن الكريم وننهل منها الخيرات والبركة. لماذا يحدد الباري تعالى نزول القرآن في شهر رمضان المبارك وقد نزل القرآن في عدة سنين؟ ما معنى رمضان ربيع القرآن؟ وما مدى أهمية تلاوة القرآن في شهر رمضان المبارك؟ وما هي الآثار المترتبة عليها في حياتنا؟ كل هذه التساؤلات وغيرها إن شاء الله ستكون محط لقائنا في صدى القرآن. مستمعينا الأكارم، إلى جانب المحطات التي أعددناها لحضراتكم، سوف نقضي وقتا قرآنيا ومباركا مع حضراتكم واستماعكم إلى أثير إذاعة طهران. ندعوكم للمشاركة والمساهمة معنا بآرائكم وإسهاماتكم في برنامجنا صدى القرآن، وعبر أرقامنا التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018348. هنا على تطبيق الواتساب بين أيديكم للمشاركة المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة 00989993794231. إذن حدثونا وساهموا معنا بمشاركاتكم حول القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك. كيف سيكون لكم برنامج خاص وأوقات خاصة تخصصونها لتلاوة القرآن الكريم والتدبر في هذا الكتاب المحكم؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأيضا في رواية: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، سمي هذا الشهر بربيع القرآن. وطبعا وجه التشبيه بربيع الأزمنة هو أول ما يظهر فيه النور إلى أن يدرك الثمار والوجه حقيقة نشاط القلوب في
في شهر رمضان المبارك وميلها إلى تلاوة القرآن ومشاهدة أسراره كنشاطها، وميلها إلى مشاهدة ربيع الفصول ومشاهدة أزهارها حقيقة، والأنوار الموجودة والأثمار الموجودة حقيقة في هذا الفصل، وذلك طبعا لنمو الأجر في تلاوة القرآن الكريم وثواب القراءة فيه زيادة. طبعا ما هو موسم القرآن وربيعه وما هذا المعنى؟ شهر رمضان طبعا المبارك شهر فيه ليلة القدر التي أنزل الله تعالى سبحانه وتعالى فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كما كانت الآية. حينما يصوم الصائم في هذا الشهر الكريم فكأنه يشحذ ذهنه لاستقبال كلمات الله. الله الذي إذا اقترب العبد منه شبرا اقترب إليه ميلا. وغالبا ما تخوض قلوب المؤمنين خلال شهر رمضان المبارك في عملية تطهيرية وفي تنقية وابتعاد عن شوائب الدنيا والعلاقات المادية، حيث تستقبل النور والهدى. ولذلك كانت تلاوة القرآن فيه أفضل من سائر الشهور، كما نحن رأينا من سلفنا الصالح من المؤمنين من العلماء من يختم القرآن 30 أو 40 مرة، حتى أحيانا حيث كانوا يتلون آياته في الليل والنهار، كانوا بذلك يعيشون مهرجان الحب والإيمان في رحاب الرب الرؤوف الرحيم. طبعا هذا هو موسم لقراءة القرآن الكريم، حيث نحن نقترب من هذا الموسم ونهيئ أنفسنا لكي ننهل من معين هذا الكتاب المقدس.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. المستدرك على الصحيحين، الجزء الأول، الصفحة 147.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، وشكرا لكم لحسن متابعتكم إلى صدى القرآن. القرآن وربيع القرآن هو محور البرنامج، ونتوقف في هذه اللحظات حيث انضم إلينا مباشرة المستمع الفاضل سيد غالب من طهران. سلام عليكم ورحمة الله سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم، كما تفضلتم، شهر رمضان المبارك وشهر نزول القرآن وشهر ربيع القرآن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة التي وردت عنه في استقبال شهر رمضان: من تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. نعم، التلاوة بحد ذاتها مطلوبة، وورد الحث على الإكثار منها، ويا حبذا لو جرى التدبر مع القراءة، وذلك له تأثير كبير على سلوك الإنسان، ولذلك سوف يهديه القرآن إلى سواء السبيل. من هنا نجد أن القرآن ينادي: أفلا يتدبرون القرآن، كما ورد في سورة محمد الآية 24. وقد لمسنا أناس جسدوا القرآن وكانوا تلامذة حقيقيين للقرآن، ومنهم سماحة سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله. تقول الآية: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنه جاهد في الله فهداه الله وصار نبراسا لهداية الأمة وتنوير أفكارها. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
حياكم الله سيد غالب من طهران، بارك الله بك، و تحية طيبة لك لهذه المشاركة التي استمعنا إليها، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم جميعا. نقول في الأيام الأخيرة من شهر شعبان المبارك والمعظم، اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن إن شاء الله، وأداء الفرائض والواجبات والابتعاد عن المعاصي. آمين يا رب العالمين.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق.
نحييكم مستمعينا الأفاضل مرة أخرى، وأهلا بكم في صدى القرآن. وعنوان حديثنا القرآن وربيع القرآن. نعم أحبتنا الأكارم، ننتقل إلى في هذه اللحظات إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسين أحمد كريمو، الباحث الإسلامي من سوريا، ينضم إلينا. تحية طيبة لكم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله الطاعات.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدنا الغالي.
حياكم
الله مساءكم، وتقبل الله أعمالكم، وغفر الله لكم ولوالديكم.
أحسنتم.
ولمستمعيكم جميعا.
اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا على انضمامكم إلينا، تاحت الفرصة لنا سماحة الشيخ. حدثنا في البداية شيخنا الكريم عن أنه لماذا الله سبحانه وتعالى حدد حقيقة نزول القرآن في شهر رمضان المبارك. قد نزل القرآن لربما في عدة سنين كذلك.
جميل جدا سيدنا، سؤال مطروح علمي واقعي، الأخوة جميعا إن شاء الله يستفيدون منه، لا سيما وأننا مقبلون على شهر القرآن، وهو شهر رمضان المبارك الذي الله سبحانه وتعالى وصف وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هناك لدينا في القرآن نفسه، في القرآن يقول مسألتان يجب أن ننتبه إليها بخصوص تنزيل ونزول القرآن. يقول أحيانا نزل فيه القرآن، وأحيانا يقول يتنزل فيه كالملائكة والروح بسورة القدر. أحيانا يقول نزل، وأحيانا يقول تنزل. شو الفرق بيناتها؟ هاي مسألة. المسألة الأخرى أن القرآن عندنا كما في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وكذلك الأمر يعضدها بعض الروايات الأخرى الواردة عن ابن عباس وغيره، أن القرآن نزل جملة واحدة من السقف أو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا عند ابن عباس يقول، أما الإمام يقول لا، إلى البيت المعمور، ومن ثم نزل دفعة ثانية على قلب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو هذا الظرف الجميل العظيم، هذه الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن بهذا الطريق إلى الحبيب المصطفى، فهو نزول خاص على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما تنزله وهو أي متدرجا، أي أنه نزل على طول أكثر من 23 سنة وهو عمر الرسالة، حيث ابتدأ من اقرأ باسم ربك الذي خلق في في يوم اللي نزلت في المبعث الشريف في غار حراء، واستمر حتى نزل آخر ما نزل من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما في قول، في قول آخر يقول: نزل بعدها سأل سائل بعذاب واقع، 3-4 آيات فقط.
نعم.
فإذا النزول القرآن الدفعي، الدفعة واحدة التي تحدث عنه القرآن الكريم، هو خاص بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أما النزول الآخر وهو النزول الترتيبي كما يقال، أو الذي ما يسمى بأسباب النزول وتاريخ القرآن وإلى آخره، فهو كان خاص بالأمة من أجل أن ينزل في حوادث ترسخ في الأمة، بحيث أننا إلى الآن ندرس أن هذه الآية نزلت في يوم بدر، وتلك الآية الآيات نزلت في يوم أحد، وتلك الآيات نزلت في تلك المرأة، وهكذا، من أجل أن يرسخ القرآن ويثبت القرآن في الأمة الإسلامية من خلال ثبوته في التاريخ وثبوته في الواقع وثبوته في الأذهان. لذلك أستاذنا الكريم، إذا بحثنا، طبعا علماءنا عندنا 3 نظريات حول هذا الموضوع، ما في داعي لندوخ الأخوة فيهم، ولكن ملخص أن فعلا القرآن الكريم إن أنزلناه في ليلة القدر كاملا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
ولكن نزلناه تنزيلا لتقرأه على الناس على مكث، ورترناه ترتيلا، هو متعلق بالأمة الإسلامية من أجل أن يرسخ القرآن في واقعها وفي أذهانها. هذا بشكل مختصر جدا، ولدينا كما قلت لك 3 نظريات في مسألة نزول القرآن.
نعم. شيخنا الكريم، أتساءل ما معنى ربيع القرآن؟ يعني هل للقرآن خريف أو ما شابه ذلك من معاني؟ يعني ربيع القرآن يكون شهر رمضان؟
جميل جدا. عادة نحن العرب دائما يستخدمون الكنايات، يستخدمون الاستعارات، يستخدمون أنواع البلاغة أو الصور البلاغية. لذلك أجمل ما في العام، أجمل ما في السنة هو الربيع. جعل الله أيامك كلها ربيعا يا سيد مصطفى. فالربيع باعتبار تفتح الأزهار، تفتح الورود، تفتح الدنيا، تفتح الأخضرار، أن الربيع هو شباب الحياة وشباب العام والشباب المتجدد وظهور الخيرات والبركات. لذلك يقال أن شهر رمضان هو ربيع أو ربيع القرآن، لأننا نكثر من قراءته والاستفادة منه والتدبر في آياته بتفسيرا وتأويلا وبحثا ودرسا وتلاوة وعناية، وكل ما يتعلق بالقرآن. ترى الأمة الإسلامية كلها تجعل هذا الشهر وكأنه ربيع العام بالنسبة للقرآن الكريم.
نعم.
فهي مناسبة إعطاء أخذ هذا المنظر الجميل وهذا الموسم الجميل وهذا الفصل الجميل جدا من السنة وهو الربيع، وجعله صفة خاصة بالقرآن الكريم وللقرآن الكريم في شهر رمضان المبارك. فكما أن الربيع هو شهر أو فصل العطاء بالنسبة للعام، كذلك الأمر شهر رمضان هو شهر العطاء والتفكير والتدبر بالنسبة للقرآن.
نعم. وما مدى أهمية تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك؟ ما هي الآثار التي تترتب عليها شيخنا الفاضل؟
جميل جدا يا سيد مصطفى. حقيقة القرآن يجب علينا قراءته. للأسف الشديد نحن في الأمة الإسلامية، وخاصة هذه الطائفة المحقة المباركة الذين يتهمون بأنهم ابتعدوا عن القرآن، ونحن الذين تمسكنا بالقرآن بكلا شقيه، القرآن الصامت والقرآن الناطق، ولكن دفاعنا عن القرآن الناطق جعل الآخرين يظنون أننا أهملنا القرآن الصامت. ولكن ما ظهر خصوصا من علمائنا الأعلام ومن هذه التفاسير الرائعة ومن هذه الموسوعات القرآنية الجميلة، لا سيما تفسير الميزان وتفسير مجمع البيان وتفسير نهج القرآن، وهذه التفاسير الجميلة والموسعة جدا. والآن أذكر أنا أشارك الآن في موسوعة قرآنية وتحريرا وكتابة وتحقيقا يمكن تفوق 50-60 مجلد، كما أن تفسير الشيخ جناب الشيخ هنا عندنا في قوم أنجز حوالي 60 مجلد من تفسيره تسنيم، كذلك الجواد آملي حفظه الله ورعاه. نعم. كما أن هناك أنا شاركت في بعض بحوث ومجموعة جميلة جدا في العتبة الرضوية المباركة، عندهم حاليا أنجزوا أمس أرسل لي أحد الأصدقاء العاملين هناك المجلد 54 يمكن، طبعا هو 60 مجلد، فهي موسوعات قرآنية جميلة جدا. وعلى الأمة الإسلامية كما علينا الآن أن نهتم بالقرآن الكريم، لأنه النور الذي يكشف لنا أنفسنا ويكشف لنا الحقائق الكبرى في هذه الحياة. فالقرآن الكريم هو كتاب الله، هذه الصحيفة النورانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى حبلا ممدودا طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيدينا، وأمرنا بالتمسك به، وعلينا دائما وأبدا كما يقول أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخاتم القرآنيين الحقيقيين وهو القرآن الناطق، اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش،
نعم،
والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصانا من عمى. فعلينا أن نجلس على مائدة القرآن لا سيما في شهر رمضان، لأن خيرات وبركات والتدفق النور شهر رمضان مميز، لأن الشياطين فيه مغلولة والرحمة فيه واسعة وشاملة. علينا أن نجلس ونعيد الجلوس ونطيل الجلوس على مائدة القرآن إن شاء الله تعالى،
إن شاء الله.
ونسأل الله أن يفتح قلوبنا وعقولنا لأنواره وضيائه بحق حبيبه المصطفى محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال هناك من يتساءل شيخنا، يعني بما أنه ربيع القرآن، بما أنه كل آية نقرأ في هذا الشهر تعادل ختم قرآن لربما أو أكثر من ذلك، يبقى بين حقيقة تلاوة القرآن في النوع والكم، يعني يقول ربيع القرآن فخل نستفيد منه بقراءة أكبر عدد ممكن أو أكثر ختمات ممكن نختمها في هذا الشهر، كيف يمكن يعني تأتي حالة التدبر أيضا في القرآن الكريم في هذا الجانب؟
جميل جدا. نعم، في هذا الشهر بالخصوص لكثرة الروايات اللي تفضلت فيها، هذه ما قاله ونقله مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه في آخر جمعة في شعبان عن جده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرواية الجميلة جدا أن من قرأ فيه آية كأنما قرأ القرآن أو ختم القرآن في غيره. وكذلك الأمر الروايات الكثيرة جدا التي تحض على قراءة القرآن في شهر القرآن، في ربيع القرآن، في شهر رمضان. نعم هذا صحيح ومطلوب، خصوصا البركة والنور والهداية وكل ما تتمناه جنابك وأنا وكل الأخوة المستمعين يتحقق إن شاء الله تعالى في شهر رمضان. ولكن لدينا المسألة الأخرى التي تفضلتم بها، وهو ما يكون نورا على نور ويزيد النور ألقا وسنا والعطر تضوعا وانشراحا، أن نضيف إلى قراءتنا الكثيرة للقرآن تدبرنا في بعض آياته الكريمة، لأن التدبر في الآيات القرآن يفتح آفاق العلم وينمي العقل ويكمل الإنسان إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
كذلك الأمر لا ننسى العمل بالقرآن، وهذا أهم ما يمكن لنوصي به الأخوة ونفسنا طبعا والأخوة المستمعين، العمل بآيات القرآن حتى لا يأتي القرآن ويشكونا مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما في آيات سورة الفرقان قال يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم. حاشا لله أن نتخذ هذا القرآن مهجورا.
نستجير بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
وسؤالي الأخير شيخنا، أفضل الأوقات التي يمكن قراءة القرآن فيها حقيقة وهي مذكورة في القرآن الكريم، هل في شهر رمضان المبارك نخصص أوقات خاصة لذلك؟
ما أراه شخصيا الشهر رمضان كله وكل أوقاته. ليش؟ لأن كما ورد في الرواية اللي أشرنا إليها عن إمامنا الرضا سلام الله عليه، كله بركة، كله رحمة، كله خير، كله نور. فخلينا نحشو كل هذا الشهر الكريم بآيات القرآن، ولكن أجمل قراءة للقرآن هي بعد قراءة بعد الفجر، وبين صلاتي الظهر والعصر وفي جوف الليل وتهجد بالقرآن. علينا جميعا أن لا ننسى هذه الأوقات الثلاث، ولكن لا أخصصها في شهر رمضان، بل في شهر رمضان الشهر كله ليكون قرآنيا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. جزيل الشكر والامتنان لسماحة الشيخ حسين أحمد كريمو الباحث الإسلامي من سوريا، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا لكم شيخنا الفاضل.
الله سيدنا، ونسألكم الدعاء، ونسأل للجميع الأخوة المستمعين إن شاء الله تعالى مزيدا من التوفيق لقراءة القرآن والتدبر به والعمل بآياته إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم.
في أمان الله وحفظه.
السلام عليكم.
في أمان الله. في أمان الله. وعليكم السلام.
فلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا الكرام. القرآن وربيع القرآن هو محورنا في صدى القرآن. مرة أخرى نذكركم بأرقام الهواتف لكي تشاركوا معنا في هذا البرنامج: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 2201-3762، الرقم الثاني 2201-3768، والرقم الثالث 2201-3848. كما نذكركم برقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركة الصوتية والنصية لكي نستفيد إن شاء الله من حضوركم ومساهماتكم ومشاركاتكم الصوتية والمكتوبة: 00989937942431. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم من جديد. إنما ذكرنا بأن بعض العلماء، بعض المؤمنين من يختم القرآن يعني أرقام كبيرة وكثيرة، 10 مرات، 20 مرة، 30 مرة في هذا الشهر الذي يعيشون حقيقة مهرجان الحب في رحاب الباري سبحانه وتعالى الرب الرؤوف الرحيم. لكن نعلم يعني أنه ليس المطلوب المؤكد أن نكون مثل أولئك، ولكن نحرص على تلاوة كتاب الله ما استطعنا في هذا الشهر الفضيل. نختار أفضل الساعات لتلاوته كما أشار شيخنا الفاضل الشيخ حسين أحمد كريمو من سوريا، قال بأنه لربما
ساعات السحر والفجر، حيث يحيين موعد التقاء ملائكة الله الكرام الهابطين والصاعدين بين الأرض والسماء. يعني نجهد أنفسنا في تذكيرها بآيات الله وجزيل ثوابه وعظيم عقابه. القرآن هو محراب العبادة حقيقة، رغم أننا فقدنا الأنبياء والرسل والأوصياء كأبدان، لكن فإن القرآن الكريم هو خاتم الرسالات وكلمات الوحي، هو لا يزال بيننا. إذا أردنا أن نكون مؤمنين وإلهيين ومحمديين وعلويين، علينا بقراءة القرآن والسير في آفاقه اللامحدودة، الآفاق اللامحدودة للقرآن الكريم. كيف تحصل مستمعين الأكارم؟ أكيد بالتمعن والتدبر في الآيات القرآنية المباركة تحصل. القرآن سياحة المؤمن وروضة قلبه، هو معراج الإنسان الذي يحب الله ويريده، وبكلمة هو محراب عبادة الإنسان الحقيقي، قربان لكل من أراد العروج إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن من نجلس إزاء هذه المائدة ونقرأ ونتمعن ونتدبر ونعاهد أنفسنا حقيقة في هذا الشهر المبارك أن نلتزم ولو بآية آيتين ثلاثة ببعض المحاور التي نسجلها نكتبها، نعاهد الله سبحانه وتعالى على أن نلتزم أن تكون لنا دروس مأخوذة من القرآن الكريم حقيقة، لأنه من يتساءل عن سبل التدرج عبر القرآن إلى درجات الوعي والتقوى الأخرى، إنما الإجابة عن ذلك تكمن في نقاط عديدة، لكن نشير إلى نقطتين. الأولى يعني من آداب قراءة القرآن إظهار الاحترام القلبي له، بمعنى ضرورة معرفة من يتحدث إلينا هو رب العزة والعظمة. إذن ليس من الصحيح قراءة كتاب الله ما لم يتحسس القارئ حالة الإقبال والخشوع والخضوع والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى آنذاك ليفتح قلبه على القرآن الكريم. صحيح أن البعض يستمع إلى آيات الله عبر المذياع، أنه من يكون في طريقه مثلا إلى العودة إلى البيت، في السيارة، في حالات مختلفة يعني عبر الأجهزة اللوحية عبر الجوالات، لكن الاستماع الذي يأتي والإقبال على القرآن يحتاج إلى أن يكون مصاحبا بالتدبر للكلمات المباركة في القرآن الكريم. هي كلمات الله ليس كلمات البشر التي قد لا ينبغي التوجه إليها في أحيان معينة. عموما ينبغي لنا أن نحترم كتاب الله بمختلف ألوان الاحترام والاعتزاز والتكريم، لأنها هدية من الله سبحانه وتعالى التي تفضل بها علينا في هذا الشهر الكريم. النقطة الثانية مستمعينا الأكارم هي ضرورة معالجة أنفسنا بآيات القرآن الكريم، بآيات ربنا سبحانه وتعالى. إذا قرأنا آية من القرآن الكريم كان فيها إشارة إلى خلق فاضل أو خلق سيء أو أي إلى عمل صالح أو طالح، فلنسأل أنفسنا عن وجود هذا الخلق الصالح والعمل الرفيع أو عدم وجوده فينا، فإن كان موجودا فرحنا، وإن لم يكن سعينا إلى تكريسه في أنفسنا.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبة الخير والإيمان في كل مكان عبر صدى القرآن، أنتم برفقتنا في إذاعة طهران. نعم، هكذا يكون كتاب الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان الوسيلة التي نسميها الرحمة العظيمة، معراجا للفرد، معراجا للإنسان إذا أراد أن يستفيد من هذه الوسيلة، من هذا الطريق المفتوح بشتى الوسائل عبر معالجة أنفسنا بآياته المباركات. نتلو القرآن، أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، بينات من الهدى والفرقان، يعني هو ربيع القرآن، ميلاده في شهر رمضان، الشهر الكريم الذي يضاعف الله سبحانه وتعالى عمل الإنسان أضعافا كثيرة، لا سيما قراءة القرآن المجيد. أروع ما أروع حقيقة أن يتحدث الله سبحانه وتعالى مع عبده الصائم، يعيش هذا الأخير الأجواء الروحانية الرمضانية التي من الله بها عليه. يعني كيف يصبح جليس ربه هذا الفرد، يكون محدثه، عليه أن يعرف أن وسيلة ذلك هي قراءة القرآن الكريم، يحدث الباري سبحانه وتعالى قراءة لا يمكن، أو الله يحدثه قراءة لا يمكن حقيقة محورها التخلص منها والوصول إلى نهايتها. مهما تعمقنا سنرى الحقيقة الكرامات الكبيرة والخيرات الكثيرة من القرآن الكريم. يكون هم الإنسان الاستماع بأذنه وبقلبه وبروحه وبعقله لكي تتخلص من أردان الغفلة، كل هذه الجوارح، وتتصاقل حقيقة في شهر رمضان المبارك والأوقات الروحانية، يثار العقل، تطهر الروح، يصفو القلب، وتعي الأذن. كما أن الإنسان يعني دائما في حياته يحاول بكيفية أو بأخرى أن ينمي أمواله، أولاده، سمعته في المجتمع، لكن لا تكون فقط هذه العلة للخلق. لا نهجر القرآن الكريم، من فوائده الأساسية تنمية وتنزيه النفوس والسمو بها إلى أعلى عليين. لنتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية مستمعينا الأكارم، أعلام التفسير، دعونا نستمع إليها، نأتي بعد ذلك إن شاء الله لكي نستجمع أطراف الحديث مع بعض الاقتراحات التي تكون لنا التزاما بها إن شاء الله في شهر رمضان المبارك.
أعلام التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا الأفاضل، تفسير بارتوياس قرآن، أي أنوار من القرآن، للسيد محمود الطالقاني ابن السيد أبي الحسن من علماء الإمامية، ولد سنة 1329 للهجرة في قرية من قرى طالقان بالقرب من طهران. كان السيد الطالقاني من العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه في إيران والمهتمين بضرورة عودة الأمة الإسلامية إلى التعاليم القرآنية والتخلص من أفكار المدنية الغربية في خضم الواقع الذي يفرضه نمط الحياة الجديدة. اقتصر تفسيره على سورة الحمد إلى الآية 28 من سورة النساء بالإضافة إلى الجزء 30 بعد الإشارة إلى اسم السورة والجو العام لنزول السورة والملابسات التاريخية بها. يعمد المفسر إلى ترجمة مجموعة من الآيات الكريمة والاحتمالات في معانيها وأقوال المفسرين فيها، ثم يعرج السيد الطالقاني على الدروس المستفادة من الآيات بأسلوب تربوي اجتماعي لكي يستفيد القارئ منها، وينقل أحيانا معلومات من المصادر التاريخية تخدم فهم الآيات وترتبط بحياة الإنسان وتطوره. وفيما يهتم السيد الطالقاني بالتفسير العلمي وتحليل الآيات الكونية، نجده يكره إضفاء الصبغة الفلسفية على القرآن الكريم أو تطويعه للنظريات التي تتحدث عن عالم الكون. ينقل السيد الطالقاني ما جاء في الكتاب المقدس من العهدين القديم والجديد في متن الكتاب وهوامشه، ما يصدقه القرآن ويرد ما رده القرآن. وفي بيان القضايا الكلامية لا يخوض المؤلف في البحوث والآراء المطروحة، بل يكتفي بتفسير الآية وما يراه مناسبا لعقيدة الشيعة الإمامية دون تعصب أو تعريض بالمذاهب الأخرى. وفي مجال الأحكام الفقهية يذكر الحكم الفقهي المتناسب مع المدرسة الإمامية دون توسع فيها. لقد أورد في تفسيره آراء بعض المفسرين مثل الطبرسي والسيد رشيد رضا والطنطاوي وغيرهم، حيث قام بدراستها ونقدها أو ترجيحها. طبع هذا التفسير لأول مرة عام 1383 للهجرة في 6 مجلدات.
نحييكم أحبتنا الأكارم مرة أخرى وأهلا بكم في هذا البرنامج حقيقة صدى القرآن. نحن نصل شيء فشيء إلى نهاية اللقاء أحبتنا الأكارم. حقيقة بين من يبقى في النوع والكم في تلاوة آيات القرآن الكريم، أشارنا إشارات واضحة بأننا علينا أن نتدبر في آيات الكتاب المجيد، نتمعن كلماتها. فالله قد تجلى لعبده البصير ذي العقل والمفكر والمتذكر دون غيره. هذا الشهر الذي مدحه القرآن ورفع من درجة أيامه لأنها الأيام التي أنزله الله فيها، هو القائل عز اسمه الذي أنزل فيه القرآن، فيه الهدى لمن يعيش العمى، فيه البينات من الهدى لمن يرغب في إحراز اليقين والبصيرة والعلم والفهم والعمق والقرب من المعنويات والشهود الحقيقية، يكون كأنه فيها ومنها وعليها. إذا قرأ المرء كتاب ربه الجليل انطلاقا من هذه البصيرة، كان له فرقانا يميز له الحق عن الباطل والصح عن الخطأ والخير عن الشر، ما ينفع عن ما يضر، يكون بذلك فوق الآخرين لأنه ملك الميزان، يعني أصبح دليلا لغيره على الطريق الصحيح. هذه بالذات بغية الإنسان المتطلع إلى النور دوما. إذن هذا الشهر فرصة ثمينة طيبة ومباركة جدا في إطار التقرب من القرآن ومن منزله حقيقة الله العلي القدير، فلنسعى إلى أن نكون معه ونأنس به ونقرأه بحب ومعرفة وتأمل، ولا بد لنا من وضع برنامج. طبعا هناك من يخصص وقت لقراءة
القصص القرآنية والحديث عن سرد القصص القرآنية لأولاده وأطفاله. هذا ممتاز جدا، خاصة في هذا الشهر الفضيل، في كل يوم ممكن وضع قصة من قصص وحقيقة الدروس التي توجد في القرآن الكريم. المقالات القرآنية، هناك الكثير من طلاب العلم والمعرفة من يبحثون حقيقة عن هذه المقالات، عن آخر المقالات والمقالات السابقة التي جاءت بحثا في القرآن الكريم عن بعض المفردات، عن بعض المعاني، إلى جانبه التفاسير الرائعة التي لدينا من علمائنا الكرام فيما يخص بقراءة القرآن، بالتفسير للقرآن الكريم، والتراجم الموجودة، كتب الترجمة للقرآن الكريم التي تترجم لنا معاني عديدة حقيقة من القرآن الكريم. إلى جانبه هناك العديد من الكتب، العديد من المقالات التي تتحدث عن العبار والدروس من الآيات القرآنية وتطبيقها في حياتنا المعاصرة. فلا بد لنا أن نلتفت إلى جانب قراءتنا للقرآن الكريم، نخصص وقت أيضا للمطالعة في هذا الجانب حتى ننمي فكرنا، ننمي ما بداخلنا، وبركات القرآن الكريم تنتقل إلينا. نقرأ القرآن، نختم الجزء الواحد لربما في اليوم أو في أيام شهر رمضان المبارك، ومن أكثر يقرأ فلا ضير، ولكن قراءة هذه الأمور والتمعن فيها هي أيضا لا تقل حقيقة عن الثواب والأجر الذي يوجد في قراءة القرآن الكريم. وكما أشرنا هي الفرصة الثمينة التي تعطينا منزلة وقربا من الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم، ونحن علينا أن نسعى أن نكون في هذا الجانب ونأنس بالقرآن الكريم، عسى ولعله أن يكون هذا الكتاب المقدس سراجا منيرا لنا ونورا مباركا بعد أيام شهر رمضان المبارك، حتى نأنس مع القرآن الكريم أكثر وأكثر. لم يكن لنا لإذاعة طهران لبرنامج صدى القرآن حلقات في الشهر الفضيل، إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك سوف نوافيكم ونتواصل معكم مع هذا البرنامج صدى القرآن. لا تنسونا من فواضل دعواتكم مستمعينا الأكارم، ونحن نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، حتى الملتقى في أمان الله.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة جواد آملي ويشيد بجهوده العلمية المعمقة. نقل جثمان الأمين العام السابق لحزب الله السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير بجنوب لبنان. الاحتلال يساعد عدوانه في الضفة الغربية بتدمير للبنى التحتية والمقاومة تتصدع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن الحوثي